دعوة من قلبنا وشعارنا.
السادة الحضور جميعا، شرفتونا في هذه المناظرة الكبيرة. أعتقد إحنا في منتدى الوسطية للفكر والثقافة أردنا أن نؤسس لأسلوب جديد في الحوار، أسلوب راقي، أسلوب موضوعي، لم نهدف من ورائه إلى إثارة. علم الله ما عادفنا من هذه المناظرة أن نحقق إثارة أبدا، وإنما أردنا أن نوجد مسافة أو مساحة أو أرضية مشتركة للحوار. نؤمن أن هذا الوطن هو ملك لأبنائه جميعا، لا فرق بين مصري ومصري، كلنا أبناء هذا الوطن، فعلينا أن نعمل على أن نتحاور، أن نحقق حوار موضوعي حقيقي. واسمحوا لي في عجالة سريعة أقول إننا شخصيا أحيي الدكتور سعد الدين إبراهيم، فهو رجل شجاع، وقد عهدت فيه ذلك، ولم يتخلف أو يتنازل أو يتخلى في مرة من المرات عن تناظر علمي وموضوعي من أجل صالح الوطن. هذه واحدة. الثانية، أنني شخصيا دعوت عدد من رموز الحركة الوطنية المدنية الليبرالية الديمقراطية، سمي ما شئت، على أن يحضروا هذه المناظرة. كان الهدف من وراء ذلك كله، ذات الهدف الذي أردناه من المؤتمر الذي استمر على يومين، أن نتحاور بدلا من أن نتقاطع. دعوت الدكتور محمد البلدي واعتذر الرجل لارتباطات مسبقة. دعوت الأستاذ حمدين صباحي ولم نتلقى ردا. تهاتفت مع سكرتيره الشخصي للمؤتمرات، هكذا قالوا لي، سكرتير الشخصي للمؤتمرات الأستاذ يحيى أحمد، وعرضت عليه ما عرضته على الدكتور سعد الدين إبراهيم سواء بسواء. ثلاث صور للمشاركة. الصورة الأولى أن يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مؤتمر التيارات السياسية الإسلامية وتحديات السلطة. الصورة الثانية أن يترأس جلسة من جلسات المؤتمر تعني بعلاقة التيار الإسلامي السياسي بالقوى والتيارات السياسية الوطنية المدنية القومية. الصورة الثالثة هي التناظر، المناظرة بين دعاة الدولة المدنية مع دعاة الشريعة الإسلامية. أبلغني الأستاذ يحيى أنه سيرد علينا ولم يأتي جواب، فأرسلت رسالة من هاتفي موجودة على الموبايل لمن أراد أن يطلع عليها. ما زلت في انتظار رد الأستاذ حمدين صباح ولم يأتني رد. وقبل 4 أيام من انعقاد المؤتمر اتصل الأستاذ يحيى أحمد وهاتف مدير مكتبي الأستاذ علي الفيل وقال له الدعوة ما زالت قائمة. فعاد إلي الأستاذ علي الفيل فأبلغته أن الدعوة ما زالت قائمة، حتى فوجئنا بتصريح غريب للأستاذ حمدين وحملته أنهم لم يتلقوا دعوة، وأنه لا يناظر على أساس ديني. قلت وهذا غريب أنني اتصلت بسكرتيره للمؤتمرات، هذه واحدة، والمكالمات والمراسلات على الهاتف موجودة، وإذا قلت فأنا صادق ولا مصلحة لنا، نحن في منتدى الوسطية لسنا مع أو ضد، نحن نبحث عن أرضية مشتركة للحوار. هالني أكثر أن الأستاذ يحيى نفسه أمس في تصريح صحفي يقول أننا لم نتلقى دعوة، وعجبت، وأنا كنت أحمل تقديرا لصديقي القديم الأستاذ حمدين صباحي، وما زلت. الثانية أننا لا نناظر على أساس ديني، لم ندعو إلى تناظر على أساس ديني، فإننا نؤمن ونوقن ونعتقد أن مصر المسلمة ليست في حاجة إلى برهان من أحد، وأن مصر إسلامية الحضارة، إسلامية المشرب، إسلامية الماضي والحاضر والمستقبل بمفهومنا، التي تقبل على أرضها كل أبنائها يعملون ويسهمون ويجتهدون ويفكرون. الدولة المدنية لها أنصار، منهم هم كثرة المسلمون الذين يشهدون مثلنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لهم رؤى سياسية. نحن لا نحكم على الأشخاص، لكن مدني، أنا مدني لي رؤية سياسية. والمهندس عبد المنعم الشحات مثلا هو مدني، مهندس مدني جدا، لكنه ينطلق من مرجعية إسلامية، نظريته السياسية أن الإسلام صالح لأن يحكم. لا نناظر على أساس ديني أو عقائدي. وإذا كان الأستاذ حمدين صباحي لم يتلقى دعوة، فها أنا ذا أدعوه على المشهد، على رؤوس الأشهاد في مثل هذا اليوم من شهر قادم، أدعوه إلى أن يناظر الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. على أرضية سياسية محضة، وسنوجه الدعوة رسميا. نبدأ وقائع هذه المناظرة، وأرجو أن يتوفر الهدوء الكامل. نحن لسنا في منازلة فيها خاسر أو فائز، لا، نحن نطرح أفكار ليستفيد الجميع ولتتوسع المدارك. سنعطي الفرصة لكل متناظر 20 دقيقة يطرح خلالها رؤيته. مش عارف الوقت هيسحفنا ولا لا، المفروض
كفاية
15، لان الفندق المفروض كنا 9 نسلمه، يعني القاعة 20. كل متناظر هيعرض فيها كل متناظر رؤيته بشكل عام، ثم سنسمح لكل متناظر أن يوجه سؤال لمتناظر الآخر فيما قرره خلال الطرح العام. يعني أستاذنا الكبير الدكتور سعد الدين إبراهيم مثلا هيوجه سؤال لسعادة أخونا العزيز المهندس عبد المنعم الشحات، وهكذا. ثم سأوجه سؤالا، مدة كل إجابة 7 دقائق، السؤال اللي هيسأله كل منهم للآخر 7 دقائق. بعد ذلك سأوجه سؤالا لكل متناظر، لكل طرف، مدة الإجابة 5 دقائق. ثم سأطرح سؤالا ثانيا أيضا مدة إجابته 5 دقائق. ثم نعطي الفرصة للتعقيب النهائي. من بدأ اللي هيبدأ الكلمة الأولى، الآخر هو الذي يعقب، تعقيب نهائي وهكذا بالتبادل. كنت أعتزم أن يعني نقترع علشان مين اللي يبدأ، لكن المهندس عبد المنعم شحات قدم الأستاذ الدكتور عالم الاجتماع الشهير المرموق سعد الدين إبراهيم، فليتفضل.
بهذه الدعوة الكريمة من أخي منتصر زياد الذي جمعتني به معرفة وصداقة لسنوات طويلة، وربما هو يتذكر أو لا يتذكر إن بعض أول مرة التقيت به كان في مناظرة، هل تذكر هذا؟ فيعني مسائل المناظرات مع طيار أو الطيارات الإسلامية، وبدأت معي في السجون، وما أدراك ما السجون. كل الموجودين يعني معظم الموجودين أنا خريج سجون بشكل أو بآخر، يعني وش سوال ولاد البلد السجون وش سوال. أنا علاقتي بالطيارات الإسلامية بدأت منذ عام 1975 في أعقاب الحكم الذي صدر في قضية الفنية العسكرية، فطلب مني كعالم اجتماع أن أدرس ظاهرة التطرف أو الانحراف الديني. فأنا قلت لا، ما فيش عالم اجتماع محترم يبدأ الدراسة بالكونكلوجن بالخلاصة، مين قالوا أنه ده تطرف أو انحراف قبل أن تبدأ الدراسة؟ وبعد لائن وأخذ مع أحد مؤسسات الدولة التي طلبت منها هذا الطلب، ارتضوا ما اقترحتم أن ندرس الجماعات الإسلامية بس، لا نكون متطرفة ولا منحرفة. وقد كان، وبدأنا هذه الدراسة سنة 75 واستمرت إلى سنة 79، 4 سنوات ونحن ندرس ونغوب البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا، ونذهب إلى حيث يوجد النشطاء الإسلامية بما في ذلك السجون. والسجن اللي أنا درست فيه معظم إخواننا الإسلاميين، وكان معظمهم طبعا من التكفير والهجرة ومن الجهاد ومن الجماعة الإسلامية. هذا السجن الذي بدأته بدراسة ثم دافعت عن سجناء الرأي الديني والإسلامي بصفتي أمين عام المنظمة العربية للحقوق، فكانت هذه اللقطة الثانية. يبقى اللقطة الأولى كانت دراسية، اللقطة الثانية كانت الدفاع عن حقوق هؤلاء الناس ومحاكمات عادلة لهم وتحقيق في شكاوى التعذيب التي كانوا يتصلون في المنظمة العربية لحقوق الإنسان. المرة الثالثة التي التقيت فيها الإسلاميين كنت سجينا مثل سنة 2000 حينما قبض وذهبت إلى السجن، فالتقيت ببعض الإخوة اللي درستهم قبل 20 سنة وكانوا ما يزالوا في السجون، احتفوا بي احتفاء رقيقا زي ابن الضال أو الغائب الذي عاد إليه، واستأنفنا على قدم الأخوية الرفاقية في السجن، رغم أنهم يعلمون تماما أنني لست إسلاميا مسلما لكن لست إسلاميا من حيث الأجندة السياسية، إنما رجل مدني كلمة ألمانيا ما يحبهاش، وإحنا اللي قدمنا البديل لها كلمة مدني، وإحنا وزعنا بعض المجلات التي تحمل هذا العنوان المجتمع المدني. وليه قلنا المجتمع المدني؟ وده بقى جزء من دخولنا في الموضوع، لأنني أؤمن إن أول وثيقة في التاريخ آمنت بالتعددية الحقيقية كانت صحيفة المدينة، فكان من كلمة المدينة صحيفة المدينة، المدينة يعني الميثاق الذي ارتضاه واقترحه الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين 13 جماعة، جماعات غير إسلامية ولكنها تعيش في يثرب أو ما جاور يثرب. أنا بعتبر هذه الوثيقة هي التي سبقت الماجنا كارتا. اسمها الماجنا كارتا؟ قولوا آي. نعم ولا سمعتوش عليه؟ العهد الأعظم اللي طلع في إنجلترا ومعظم المؤرخين بيعتبروه بداية الديمقراطية الحديثة. إذا نسوا ديمقراطية أثينا واليونان إلى آخره، ففي العصر الحديث بيعتبروا الماجنا كارتا مع العهد الأعظم هو ده بداية الديمقراطية الحديثة. أنا بقول وثيقة المدينة سبقت الماجنا كارتا أو العهد الأعظم بسبعة قرون. فإذا الديمقراطية بالمعنى بقى الحديث يعني، صحيح ما كانش الكلمة دي معروفة في زمن الرسول، إنما مضمون معناه هذه بضاعتنا ردت إليه، يعني دي بداية، وهي بداية طبعا احنا بنستخدم ألفاظ تانية قريبة جدا وتعطي نفس المعنى، الشورى وكل الآيات اللي وردت في القرآن الكريم عن الشورى وفي الأحاديث وفي سيرة السلف الصالح. فإحنا إذا لما نؤسس للديمقراطية ونؤسس للمجتمع المدني يعني التعددي، فإحنا بنؤسسه على من بداية صحيفة المدينة، فدي واحدة. الثانية في رأينا وفي شغلنا في مركز ابن خلدون الذي حمل لواء هذا المفهوم المجتمع المدني والتحول الديمقراطي، وبدأنا بالمجتمع المدني والتحول الديمقراطي، لأن المجتمع المدني هو المدخل الحقيقي للتحول الديمقراطي. لماذا؟ لأنه بيقر بالتعددية وحق الناس الاختلاف. وطبعا حينما قرأنا القرآن الكريم وعرفنا يعني معاني وتفسيرات، القرآن الكريم هو حوار متصل بين الرسول وبين كل طوائف التي كانت تحيط بمكة ثم بالمدينة، حوار تكلم منتصر زيات تكلم عن الحوار، وإن منتدى الوسطية اللي أنا يعني بعتز بأنه أول مرة أشارك في أحد أنشطته هو منتدى الحوار أصلا، ابن خلدون منتدى الحوار. فأنا بنشجع كل منابر الحوار وبنقول إنه مهما كانت الاختلافات الفكرية المبدئية العقيدية إلا إنه بتجمعنا رابطة إنسانية واحدة، وهذه العروة الوثقى، الرابطة الإنسانية، إن احنا كلنا أولاد آدم وحواء، احنا كلنا أولاد 9 شهور، وبالتالي لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وده طبعا اللي بيؤكد، والتقوى هنا بتعني أشياء كثيرة، منها مش بس الإيمان بالمعنى الديني، ولكن أيضا العمل والموعظة الحسنة والخلق الحسن إلى آخره. وأرجو يا منتظر إذا كان الوقت بتاعي كل ما يقرب كده يبقى أغمزني ولا حاجة. طيب ده يودينا فين بقى في الصورة والمشهد الحالي؟ احنا في مركز ابن خلدون استضافنا الاخوان المسلمين في مركز ابن خلدون 12 مرة، حينما لم يكن لهم منبر يتحدثون عنه، وقلنا احنا بنعمل ده زي ما منتظر كده اعمل معايا من منطلق ان احنا بنؤمن ان كل من يعيش على هذه الارض الله هو حق معلوم، وبالتالي الاخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات الاسلاميه اللي انا تعاملت معاها في السجون وخارج السجون لها حق كامل في المشاركه السياسيه. المواطنين لهم الحق، كبني ادمين لهم الحق الكامل في المشاركه السياسيه. وعاداني حسن مبارك لهذا السبب، وجزء من العداء ان انا دافعت عن حق الاسلاميين حتى في ان يكون لهم حزب سياسي حينما لم يكونوا هم يطالبوا بحزب سياسي، انما انا تطوعت وعملت هذه المبادره من 81، يعني في خلال سنه من حب حزب مبارك، ولم ينسى لي هذا. كان كل ما يراني في معرض الكتاب او في اللقاءات الثنائيه بينه وبينه يقول لها يا اخويا عاوز لهم حزب، يا اخويا يبقى خلوهم ينفعوك، ده انت اول واحد هيجلدوك. قلت له يا ريس يجلدوني ما يجلدوني، انا بتكلم عن مبادئ. قال لي ما تكلمش بقى الكلام الكبير المجعلص بتاع المثقفين ده، ده حسن مبارك يعني الله يفك بيته. وطبعا من والله لا، يعني انا اشوفه لم اشمت في الرجل ولا في اولاده، رغم اللي هو عمل فيه. يعني انا وانا بقول هذا الكلام صادقا من قلبي، انا بقول يكفي حكم التاريخ، العداله المقدسه، العداله من عند الله. والعدل ده هو القيمه الاساسيه، العدل والحريه هي القيمه الاساسيه في اسلامنا وفي ديننا. ايه اللي بيقول العداله المقدسه؟ لانه في نفس السجن، في نفس السجن، في نفس الزندان يقبع علاه جمال مبارك رئيس حسن مبارك في زندان اكبر في جناحس. كيف علمت ذلك؟ من سجانين اللي كانوا معهم خروج الاردن واللي كانوا دايما يرافقوني 24 ساعه، لان كان ممنوع اكلم حد، سجن انفرادي وهو اقصى انواع السجون، على الاقل جمال وعلاجه مع بعض، حاطين لهم مايك بيت فوق بعض فبيتكلموا مع بعض. انما السجن الانفرادي ده حتى في علم الاجرام احنا عندنا في علم ده يقول لك ده اقصى انواع العقاب، لان الانسان حيوان اجتماعي بطبيعته، فاذا حرمته من التفاعل مع بقيه البشر فده عقاب مزدوج، عقاب ما بعده عقاب. لما تكون قاعد في زندان لوحدك طول الوقت. طبعا عدد منكم ربما مر بهذه التجربه، فانا برضو مش عاوز لا ازايد ولا ابالغ ولا اتاجر حتى في الفتره دي، لانها فتره في رايي انا كانت قصيره بالقياس لاخرين مضوا في السجون 20 سنه و 25 سنه، حتى واحد منهم 30 سنه، يعني درسته من 75 ولم يطلع من السجن، لم يخرج من السجن الا بعد عيد الاضحى الماضي مش الاخير ده اللي قبله، 31 سنه في السجن. فعاصرته برضه في الثلاث لقطات، كدارس، كمدافع حقوق الانسان، ثم كرفيق سجينا معه. التجارب دي كلها بتقول لي حاجه ليها علاقه في الموضوع بتاع النهارده، انه المجتمع المدني او الدوله المدنيه لا تستبعد احدا، لا تستبعد انسانا من ممارسه حقوقه كامله، يعني لا تفرق بين الناس على اساس الدين او الجنس او النوع او اللغه او الثقافه. ايا كان المواطن الذي ولد على ارض وطن ما له كل الحقوق. هو ده معنى الدوله المدنيه، يعني لا يتم فيها لا التمييز ولا التفرقه على اساس ديني او عرقي او نوعي. هو ده اللي بيخليني واللي خلاني ارتضيت إن أنا أدخل في هذا الحوار أو هذه المناظرة مع المهندس عبد المنعم، ولنا طبعا أول مرة بتشرف في اللقاء، وطبعا حينما تأتي الفرصة عشان أسأله عما إما رأيته من قليل مما رأيته على وسائل الإعلام أو ما قيل أنه يقوله ويردده، وأنا طبعا لأني ضحية العنعنات عن فلان عن فلان عن فلان أنه قال، فقلت كويس صاحب الأمر سيكون موجود، فهو اللي بقى جدير بأنه يسأل عما نسب إليه أو عما يقال عنه أو يقال أنه قاله، والله أعلم قاله اللي ما قالوش، وحتى لو كان قاله ربما كان عنده أسباب، وأنا حريص أن أسمع عن هذه الأسباب. طبعا المرحلة اللي احنا بنمر بيها
بقي خمس دقائق،
المرحلة اللي احنا بنمر بيها في مصر بل في العالم العربي هي مرحلة من أشد مراحل تاريخنا الحديث أهمية وحيوية، لأن كثيرا ما كان يقال أن الإسلام والديمقراطية لا يلتقيان، وكم حاربنا وناظرنا في الغرب آخرون يرددون هذا الكلام. برنارد لويس ومدرسته كانوا يقولون هذا الكلام، وكنا نتصدى له في المنتديات والمؤتمرات ونقول ليس هناك في الإسلام ما يناقض الديمقراطية. لكن في خلفيتنا ما كانش في بلدان إسلامية ذات شأن تأخذ بالديمقراطية، ولذلك تنفسنا الصعداء حينما حدثت ثورة في إندونيسيا، وإندونيسيا هي أكبر بلد إسلامي وأسقطوا ديكتاتوره سوهارتو اللي كان برضو في الحكم قاعد أكثر من 30 سنة، زي حسني مبارك كده زي بن علي وزي كل المجموعات اللي انتوا عارفينها دي. فحينما سقط سوهارتو وأخذت إندونيسيا بالتعددية والديمقراطية تنفسنا الصلاة، وبدأنا نقول شفتوا بقى أهو دعاة اللي كانوا يقولون الإسلام والديمقراطية لا يلتقيان، وإن المسلمين لم يقبلوا على الديمقراطية ولا على قبول التعددية دي والاختلاف. فضل أكبر بلد إسلامية أو فيها مسلمين هي إندونيسيا، فقالوا إندونيسيا ده إسلام أسياوي، ده إسلام سمح، ده إسلام رقيق، ده إسلام ودود، إنما الكتلة الأصلية من المسلمين في الجزيرة العربية وما حولها هو ده اللي احنا بنقصده، ان دول معادين للديمقراطية. وطبعا ما كانش عندنا الرد جاهز، ما عندناش رد عملي استشهادي، الى ان حدثت الثورة في تونس، وانا قابلت بعض الاخوة التوانسة الذين شاركوا في هذا المؤتمر، قلت لهم هذا الكلام، قلت لهم انتوا رديتوا لنا الاعتبار وفضلت لي في قصة دي، فقالوا لي ازاي انا، قلت لهم انا بسمي تونس سندريلا الربيع العربي، سندريلا عربي، تفكرين قصة سندريلا؟ قلوا استجيبوا كده، توالكوا قاعدين كل سنة وقتها مش خلفوا بكم قاعدين، يعني تقدروا تكلموا وتقدروا تعبروا عن نفسكم، نعم، قلوا نعم، تعرفوا سندريلا؟ كلكم؟ فسندريلا دي كانت بنت مغمورة وما كانش لها حظ بحاجة، ومع ذلك هي اللي في النهاية فازت بالأمير. فبنسمي دايما الشخصية أو الشخص اللي مبقاش فيه أي أمل من أي حاجة وبعدين يظهر ويعمل شيء خارق للعادة فنسميه زي سندريلا. فتونس البلد الصغيرة، هو قال احنا صغيرين احنا نيجي فين جنب مصر، قلت لا بس انتوا اللي بدأتوا، ولذلك انا فخورين بيكم، وانا اعتز بهذه العقلانية التونسية العظيمة. ولما نيجي بقى في الكلام ولذلك هذه العقلانية التونسية تنطبق على الجميع من إسلاميين إلى ماركسيين. وطبعا أنا معني بزعيم حزب النهضة راشد غنوجي صداقة عمرها 30 سنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
دكتور سعد الدين إبراهيم أولا على أجوبة الدعوة وعلى الحضور المبكر وعلى هذه المداخلة اللطيفة جدا اللي أنا هحاول أكون لطيف قدر الإمكان. بس هي القضية بغض النظر عن الكلام اللي اتقال نحن نريد أن نقدم لجميع الناس من باب أن كل واحد يكون حريص على الدعوة إلى ما يؤمن به وأن الناس تكون فرصتها في المقارنة. فنحن الآن أمام استقطاب حقيقي حادث ليس شعاره أن الديمقراطية بضاعتنا ردت إليه. يا ريت مع أن شعاره بحد ذاته محتاج مراجعة، لأن أنا لو اتسرق مني القلم ده مثلا وبعدين رحت جبت حول بضاعتي ردت إليه، لكن لو اتسرق مني الكشكول بتاعي وبعدين واحد شربط وشال الورقة دي مكان الورقة دي وأنا عندي نسخة منه سوفت كوبي ولا مصوره، مش هاخد المتلخبطة التانية، هاخد النسخة الأصلية اللي موجودة عندي لأن هي دي بتاعتي الحقيقية. الواقع فعلا أنا يعني أحيي جدا الدكتور سعد إبراهيم إنه بيعترف بهذه الحقيقة، لأن كتير من دعاة الدولة المدنية ما بيعترفوش بيها. الغرب ديمقراطيته اليونانية القديمة دي أشبه بالديكتاتورية، دي ديمقراطية نخبة هي اللي بتتحكم في الشعب، إنما الديمقراطية الصورة الحالية من الديمقراطية صورة منقول كثير من تفاصيلها عن الإسلام، لكن في فرق جوهري مازال موجود وهو لها سقف ولا ملهاش. هي دي القضية الجوهرية احنا بنتكلم فيها دلوقتي، يعني في نوع من أنواع الاتفاق على أن آليات الديمقراطية هي مقتبسة من آليات الشورى. لو أنا هتكلم كراجل سلفي بقى سلفي قحة يعني أقول طب وليه أنت سبتلي آليات الشورى اللي أنا أنتجتها عبر 1400 سنة جاتلي في أيدين، ودي عظمة هذه الأمة، عظمة منتجها الفكري والعلمي والعقلي على فكرة، عشان بعض يقول لك إيه السلفيين دي ضد العقلانية، لا ضد استخدام العقل في غير مجالي، استخدام العقل في أنه يراجع على الوحي الإلهي، لكن استخدام العقل في فهم الوحي الإلهي، استخدام العقل في السعي في الأرض واكتشاف السنن الكونية. العقل الإسلامي السلفي هو الأثر الكلام دول، مش العقل الحداثي ولا العقل اللي عمال يتعب نفسه فيما يسمونه ما وراء الطبيعة وعمال يسأل نفسه أسئلة لن يجد إجابتها، لأن العقل آليته الحواس. الحواس مش شايفة قبل الخلق الدنيا بدأت إزاي، ولا يعرف انه بعد نهايه الخط هينتهي ازاي، فدي لازم تيجي من الوحي. فعشان كده احنا بنتكلم، عشان كده احنا بنقول ان لا الشورى جت لنا في ايتين في القران، وامرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر، واحده بتخاطب الامه واحده بتخاطب الحاكم خاصه. وهذا الكلام عبد الحفر 1400 سنه انتج الاف من كتب الفقه السياسي الاسلامي اللي اكيد الدكتور سعد الدين ابراهيم اطلع عليها. انا ممكن النهارده اقول طب انت طالما ان الشورى بصورتها الغربيه استفادت كتير، مش هي الديمقراطيه بصورتها الغربيه المعاصره، مش هي دي الديمقراطيه اليونانيه القديمه بالافكار الاسلاميه، طب ما انا كنت ادافع عن الفقه السياسي الاسلامي كاملا. لكن لصعوبه هذا بدانا اشوف الراجل الراجل لما جه خد مني الكشكول في المثال اللي انا قلته ولخفن في شويه حاجات ومصر الناس بيقول لي لا اتعامل مع الكشكول ده هو بضاعتنا ردت اليه. يا اخوانا انا معايا نسخه اسلم، والعمليه دي حاجه معنويه مش ماديه، فلو معايا الاصل خلاص قال لك لا اشتغل منك. في حاجه اسمها توافق، واحنا بنؤمن بالتوافق. انا ما زال منهج الاصلي لا كنت تعالاني طالما دي بضاعتنا ردت الينا خلينا بضاعتنا الاصليين، لكن خلاص يبقى لازم اشوف الكشكول ده ايه اللي حصل فيه وارتب الحاجات اللي حصلت. في حاجات كارثيه لا لازم اقول لها، انا لو هاخد ده تاني لازم اشيل دي منه واستبدلها بدي، وحاجات تقبل التوافق برضه تاني وبقول ان بالنسبة للديمقراطية النقطة الجوهرية التي تعارض عقيدة الاسلام اللي الراجل ده لما سرق الكشكول مني سرقه عشان يحط دي، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل ان صلاتي العلمانيين ودعاة الدولة المدنية والحدثيين والليبراليين والأقصال لبراحتك، ونسكي اذبح احنا مش نعلم، لكن ومحياي ومماتي وافقين على كده. سميها بقى ديمقراطية، سميها شروقراطية زي ما اقترح بعض الباحثين، سميها مدنية نسبة الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لو الكلام ده يتكتب في بيبر ويتنشر استاذ علم اجتماع عايز يقول دولة مدنية نسبة الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا هنعمل مليونية عشان ننشر الكتاب ده وننشره باموالنا ونفسها. لكن مدنية عندهم جاي من سيفن مش من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن اقول لهم انا بقول لهم والله يا اخواننا دي اول مدنية حقيقية كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن هم بيجواش من دي. وبرضو انا عايز اعرف هو هل الصراع الان احنا حاربني مجتمع ريفي ولا مجتمع حضري ولا مجتمع بدوي عشان اقول ان احنا دعاة دولة مدنية؟ دي مشكلة يعني. اذا المدنية دي نحن نرى وفي رمز كبير من رموز الدولة المدنية، انا مش عايز اقول اسامي لانه مش موجود، لكن في مؤتمر قريب جدا برا قال لهم احنا الاثنين واحد، بس كلمة مدنية اكثر قبولا عند الشعب المصري من كلمة علمانية. لكن دعك من الاسباب، مش هقف كتير عند كلمة مدنية، مش هقف كتير عند كلمة ديمقراطية، عايز أقف عند قضية جوهرية. نحن نقول أن الشريعة حاكمة، ودي قضية مهمة جدا، لأن برضو بنسمع كلام عن احترام التاريخ الإسلامي، الافتخار بالحضارة الإسلامية، بنسمع أكثر كمان عن تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة. كل دي بديلة برضو للعبارة الفجة اللي بتقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ودي بالنسبة للمنهج الإسلامي كلها متكافئة، كلها متساوية في أنها لم تقر بمبدأ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في أنها لم تقر بمبدأ ألا له الخلق والأمر، زي ما حدش خالص أبدا يقدر يقول مش ربنا اللي خلقنا، محدش يقدر يقول مش ربنا الذي يأمر وينهى. فإذا هذه القضية، نحن الآن أمام فريقين، فريق يقول بمرجعية الشريعة والمرجعية الحقيقية العليا. يعني إيه عليا؟ يعني هتجيب لي في كتاب من 100 مجلد أو ورقة من سطرين بتقول في فكرة كويسة أنتجها الغرب واخدينها مننا او مش واخدينها، حتى مش واخدينها مننا، وده منهج كويس في السياسه في الحكم اسمه الديمقراطيه، او ده منهج كويس في الاقتصاد اسمه الاشتراكيه. الدكتور سعد الدين ابراهيم بيقولوا يساريه شويه رغم ان اليسار قفل نجمه، بس هو مصر عليه لسه. والليبراليه ان شاء الله يعني على الاقل في بلادنا اتفضحت فضيحه كبيره جدا على الجانب الاقتصادي على الاقل. فحيجي يقول لي ده منهج اشتراكي، ده منهج شيوعي، اشتراكية علمية، اشتراكية واقعية. طب دعك من الأسامي، أنا عندي قاعدة عليا حاكمة، هذه القاعدة، وهذه القاعدة متسعة، لأن البعض برضو بيجي في يتكلم على أن نصوص الوحي متناهية وأن وقائع العباد وأحوالهم غير متناهية، ولا يدرك أن الشريعة ابتداء كقضية مبدئية الشريعة أنزلها العليم الحكيم الخبير الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلو كان في وقائع البشر مما يستجد إلى يوم القيامة شيء لا تستوعبه الشريعة لجعلها الله تبارك وتعالى كشرائع الأنبياء السابقين مقيدة زمانا ومكانا وقوما. ولكن لما كان في أول بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فعلمنا حينئذ أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. فإذا هذه الشريعة كيف؟ وهذا السؤال الذي يوضح بقية الفكرة، لأن الذي أمثلها ولعلمه بأن وقائع العباد لا تنتهي ضمن فيها أحكام كل ما يستجد من وقائع، وهذا عبر وسائل منها اللجوء إلى العموم قدر الإمكان. دائما نحن نسمع في التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يبقى الواقعة واقعة معينة يتقال فيها حلال وحرام أو يتقال فيها صح وغلط، فتنزل الآيات بألفاظ عموم، من فعل كذا، الذين يفعلون كذا، ليه؟ عشان يأخذ الحكم عمومه، وهذا العموم يمكن أن ينطبق على وقائع لم تحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال، الآن اكتشف الناس مما وردته إلينا الحضارة الغربية الحديثة الدخان، حتى هو ما بيتزرعش غير عندهم بداية اكتشافه في الأمريكتين، هذا شيء جديد. أجي أنا أدور عليه في الـ في الـ في الـ في أن يكون مذكور بعينه، ما لقيهوش بالشرط، مع قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن لو وضع أنه يحرم الويسكي ويحرم الشمبانيا ويحرم الدخان ويحرم كذا يشق حمل الدين، لكن تتقالت في كلمتين لا ضرر ولا ضرر، والكلمتين دول عند أهل العلم بالشريعة نص عام ينطبق على جميع جزئياته، فلما جت جزئية فأقول حكم الله في هذا الأمر، طبعا كما يا الحمد لله فتوى الأزهر وفتوى دار الإفتاء أن هذا حرام، ليه؟ لأن في نص عام، هذا أحد جزئياته. القياس أسلوب آخر من أسلوب معرفة الحوادث التي لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، هذا عمر رضي الله عنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن القبلة للصائم، أيضا الإجابة المختصرة لا تضر الصيام، الإجابة اللي تعلم الأمة فقه الشريعة الذي يجب أن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال أرأيت لو مضمضت كان في ذلك حرج؟ قال لا، قال كذلك لو قبل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد تعريف أمته القياس. إذا ما من واقعة إذا أضفت إلى هذا أن في المعاملات الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا عندما يأتيك أي فكرة، أي منهج اقتصادي اجتماعي سياسي، أي اختراع، أي فأنت هو مصنف في باب المعاملات الذي يعني أن الأصل فيه الإباحة، إلا أن يرد نص بتحريم، حتى في التحريم فيه أن يكون منصوص عليه بعينه، أو أنه داخل في عموم نص آخر، أو أنه يشترك في العلة مع شيء آخر محرم. إذن الشريعة لها حكم في كل مسألة مهما دقت هذه المسألة. وأنا أتمنى أن بعيد عن العنعنات لو الأسئلة تركز على مثلا كنوع من التحدي شيء وجد ولم يجد علماء الإسلام له جواب، وجواب مش ينسبوا لنفسهم عشان ما عنديش كهنوت في الإسلام، ودي الفكرة اللي برضو كان يعني عايز أتعرض لها، أن الطرف الآخر الذي يريد أن يفصل السياسة عن الدين أو الدين عن السياسة للأسف أطلق قاعدة وما قالهاش واجبها الدين، هل دي مثلا حكم شرعي لا سياسة في الدين؟ قالوا واحد، ولا ده حكم عقلي، ولا ده حكم استقرائي، استقرائه من للأسف هنلاقي إن هي تجربة وحيدة لأمة واحدة اتخذت وتعممت وتراد أن تعمم علينا قسرا. الأمة دي علمانية بطبيعتها، تاريخها، ثقافتها اللي موجودة لغاية دلوقتي في العصر اليوناني والروماني التي تشكل العقلية الغربية حتى الآن ثقافة علمانية. لما دخلت النصرانية في قارة أوروبا انحرفت الكنيسة في عصر مشهور بعصر الاستبداد الكنسي، وأنكرت علوم، وبقى في صدام بين الدين والعلم. سببه هو ما قال الله تبارك وتعالى في شأنه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فتكلموا في أشياء قالوا أنها من عند الله وهي ليست كذلك، فهي مصادمة لحقائق العلم، وهي مصادمة لوقائع الأحوال. ثم إنهم ورثوا الملوك الاستبداد، فتآخر الاستبداد الديني مع الاستبداد السياسي.
بقي خمس دقائق.
فإذا جاءت الثورة على هذا الأمر، وبالفعل هذه الثورة كان أحد أسبابها الاطلاع على تراث المسلمين وما ترجموه عن علوم المسلمين في الأندلس، كان أسبابها مقدمة ابن خلدون بمناسبة الدكتور سعد نسمي مركز مركز ابن خلدون، وابن خلدون بيقول لنا عندنا ثلاث أنواع من الحكم، أسوأهم الحكم بالغلبات والقهر والاستبداد، أفضل منه أن يكون الحكم على مبني على رأي ذوي الرؤى والأبصار من الأمة، وهو وإن كان أفضل من سابقه إلا أنه فاسد هو الآخر لأنه لم يستنير بنور الشريعة، وأن الأفضل من هذا وذاك هو الحكم بالشريعة الإلهية، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بمصالح العباد في العاجل والآجل، ولأننا إن وكلنا الأمور إلى ذوي الرؤى والأبصار أصلحوا لنا الدنيا، بينما الشريعة تصلح لنا الدنيا والدين. إذن القضية قضية محورية، وقضية نريد أن تطرح بمنتهى الوضوح والصراحة وبعيد عن أي أسماء أو أي شعارات أو أي التباس في المصطلح، لا أريد لأن المناظرة لا تحتمل، لا يحتمل وقتها، والأستاذ منتصر يعني كان متسامح في الوقت مع الدكتور سعد لكن معانا لا، ويبدو هذا قدر السلفيين أن يظلوا يعانون من التمييز دائما وأبدا، ماشي لا بعض. ولكن أنا بقول أن يمكن تنقيح كل مصطلح نشأته وتاريخه، العلمانية نشأت إمتى، ما تستخدم مصطلح الدولة المدنية، هي عندهم تساوي إيه، القرائن لما أنت بتستعملها لي، فأنا لو قلت أنا عايز دولة مدنية ضد العسكرية، القرائن طالع مظاهرة ضد العسكر أفهم كده، ممكن عايز يعني عايز تعمل نوع من استقرار الحكم ودولة المؤسسات في مقابل دولة بيتحكم فيها مجموعة من الأفراد، فبتقول أن ده معنى الدولة المدنية عندي إلى غير ذلك. لكن في الواقع الأرض والشارع والفضائيات والدنيا كلها بتتكلم، سيبك من مصطلح الدولة المدنية، مرجعية الشريعة، واللي الظاهر أنك طب ما وافقت على مبادئ الشريعة، مش دي اللي عايز أناقشها أنا دلوقتي، برضه أنا مش في اللجنة التأسيسية دلوقتي، أنا أمام حوار مجتمعي حول القضية، إذا كنت أنت موافق على الشريعة وبعدين مش موافق دي القضية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالقضية لو عندك كده ليه تقول لي مبادئ وليه تقول لي مش مبادئ؟ ومع هذا اللي موافق على مرجعية الشريعة ككل كمبدأ، وأنها مرجعية يعني إيه؟ يعني حاكمة، مش مرجعية يعني موجودة جنب الأفكار الأرضية، لأن العلمانية في صورتها الأخيرة في أوروبا وأمريكا بقت على العلمانية متصالحة مع الدين، لكن هي الحاكمة، يعني هي اللي تقول للدين يتواجد فين ويتحكم في ايه، واللي يدخل جوه الكنيسة يسمع ملعون من يعطي درهم بربا، يطلع يدخل البنك مش يدخل هو حتى شاعر بتأنيب الضمير، ولا يدخل البرلمان يقول غيروا القانون ده، لا لا خالص، هنا انا سمعت دي، هنا دي تنتهي عند هو طالع من باب، دي مش موجودة عندنا في الإسلام، ودي اللي الصراع عليها، وأقصد الخصومة الفكرية والمناقشة التي يعني نتمنى أن يكون الأمر في غاية الوضوح، أن الإسلام عقد بين المسلم وبين ربه من جهة، وبين المجتمع من جهة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا العقد سابق على العقد الاجتماعي وسابق على الدستور وسابق على أي حاجة تتواجد. إذا كان هناك حد ديمقراطي بجد ودعا للدولة المدنية أو دعا لفصل الدين عن السياسة أو دعا لتنظيم الحاجات دي، إلا حتة المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، العبارة واضحة جدا للتمام، ولقى الناس ما قبلتش، الديمقراطية تلزمه انه يسيب مرجعية الشريعة لغاية لما يعرف يقنع الناس. الديمقراطية آلية لحل النزاع، ان المجتمع الناس تعيش من غير نزاع، فقالوا خلاص احنا انا هنا بقول الديمقراطية نفسها غير اللي الدين بيلزمك، لا الديمقراطية بتلزمك ان عند وجود خلاف فكري ولازم وانت مش قادر تقنع الناس والاغلبية العظمى مقتنعة ان الدين يجب ان يكون حاكما، انا بقول لو جبنا عالم سياسي يدرك النظم السياسية كويس، يدرك جوهر الديمقراطية، عارف الشعب المصري كويس وهو مش مصري ومش مسلم، وقلنا له اكتب دستور، لازم يكتب أول مادة فيه الشريعة الإسلامية هي المرجعية العليا الحاكمة لهذا البلد، تحكم جميع قراراته وسياساته وقوانينه أقول قولي هذا.
سأطلب الآن من المهندس عبد المنعم الشحات أن يوجه سؤالا للأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم.
سؤال واحد.
سؤال واحد.
الفروق بين العلمانية والمدنية، ولماذا رفضت العلمانية وقبلت المدنية؟ والفروق بين هذين الاثنين وبين تطبيق الشريعة الإسلامية، وإذا آمن أحد بالعلمانية أو المدنية وهو مسلم، كيف يجمع بين إيمانه بالقرآن الذي يلزمه في أن يحكم القرآن والإسلام في كل صغير وكبير، وبين إيمانه بالعلمانية أو المدنية؟
موضوع العلمانية ماذا يعني في السياق المراهق؟ هو أنا بالمناسبة ما جابت سيرة أمريكا مرة واحدة ولا جابت سيرة أوروبا مرة واحدة، إنما كان كل كلامي عن البشر الذي نعيشه هنا في مصر في العالم العربي في العالم المسلم. دي مرجعيات، دي الدوائر التي تجد المحادثة. ومع ذلك يتكلم ماذا تعني العلمانيه؟ ثلاثة معنى. المعنى الاول معنى معادي للدين تماما، وهذا المعنى هو للاسف الشديد لما محمد علي بعد الرؤوس الى اوروبا، وكان ده بعد الثوره الفرنسيه بعده سنوات، وقالوا بكل التراث الأوروبي وترجموا الكلمة دي، ترجموها علمانية فرنسية أو معادية للدين. لماذا؟ لأنه الثوار الفرنسيين عانوا الأمرين من الملكية ومن الكنيسة، وكان هناك تحالف مقدس بين التاج والسلطان، بين الملك هو طبعا كان لويس الخامس عشر السادس عشر، وبين التاج والكنيسة، الكنيسة الكاثوليكية. فحينما ثاروا على الملك ثاروا على كل حلفائه من حلفاء الكنيسة والإقصاء، وبالتالي حينما ذهب ارفع الطفاوي وكل البعوث اللي بعثه محمد علي في بداية القرن ال 19 ورجعوا للتراث الأوروبي، فترجموا الكلمة دي علمانية. ده معنى المعنى الفرنسي. هناك معنى آخر المسجد، وهو الذي يؤمن بالفصل بين الدولة دي والدين، أو بين الدولة والكنيسة، ولكنه لا يعادي الدين. والنموذج الفاسد على ذلك هو الإمام. فإذا نتفق تعلمون فلتعلمون أن ملكة بريطانيا هي رأس الكنيسة الأنجليكانية، إنما لا تدخل للدين بالسياسة ولا السياسة للدين بالإنجلترا. ده المعنى الثاني، معنى الفصل دون العداله. المعنى الثالث هو المعنى الامريكي، رغم ديمقراطيه امريكا انما شعارها المكتوب على الدولار عقد دولار، شوفوا الدولار
التمويل بقى التمويل. لا 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 لا
هتلاقي فيها عباره طريقه زي احس انها معايا لانه انا مدويناكوش انكم مسرحتوش. فمين اتكلم يا استاذ جامعي عشان اصحح طلبه او مفاجئهم سؤال؟ فانا بعمل كده مع الجمهور يعني في اي محاضره عامه عشان اتاكد بس انه معايا. ففي على الدولار كده عباره انجلت وراس، فدي المعنى الثالث للعلمانية. العلمانية الأمريكية علمانية إيمانية، ويجب الفرس. ها فأنت عندك ثلاث معاني. إنما الأدب الشديد ما هو حينما ترجم هذا اللفظ سيكولاريزم، الترجم من البعثات اللي راحت لفرنسا، فترجمه على الوقت خلص ولا ايه؟
رسالة دي يا
اخي يعني طبعا هنزل عن الدقيقة دي لأخي العزيز.
يعني المدنية هي العلمانية بالمعنى الثالث يا دكتور؟
بالمعنى الثالث
المدنية
لا
أداء.
لا أداء، بالعكس ده فيه
العلاقة بينها وبين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والعلاقة بينها وبين واحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك. بين بقى العلمانية بمعناها الثالث اللي هي تكافئ المدنية. أيوة ما أنا بقيت السؤال وأنا ممكن أتنازل شوية من وقتي بعد.
أنا لم أستخدم لا آيات قرآنية ولا أحاديث نبوية مع اعتزازي، لكن لعجزي، أنا مقر بعجزي إن أنا مش حافظ كل الآيات وكل الأحاديث التي يحفظها.
لا أنا بقول المعنى المعنى التي دل عليه الآية.
أنا أقول لك المعاني.
المعنى الذي أنا أيوة السؤال
أنا قادر على استخدام ألفاظ وأستخدم ألفاظي بدقة شديدة بدقة ميزان الدهن، ولا أعني غير ما أقول ولا أقول غير ما أعني. فأنا حددت بالضبط، أنت سألت سؤال عن العلمانية وديتك الثلاث معاني،
إجابة ممتازة جدا شايفين.
المعنى الذي أعتز به والمعنى اللي بيأخذ به مركز ابن خلدون، وإحنا معانا عدد من المجالات مركز ابن خلدون أو ندعيك وتكون
الآن للدكتور أبو سعد الدين إبراهيم أن يوجه سؤالا مقابلا الى المهندس عبد المنعم شحاته.
يا باشمهندس يا باشمهندس
نعم
تفضل انك دعيت الى تحطيم التماثيل المصريه او تغطيتها بالشمع على اعتبار انها اصنام. انا الحقيقه قيل لي هذا لما قلت ان احنا عندنا المناظرة وان المناظرة دي محفظة، فقيل لك انك في احد البرامج ربما او في احد خطبك او في احد كتاباتك لا ادري، ولذلك انا بنتهز انه حضرتك موجود عشان اواجه هذا السؤال. ما موقفك من حدنا من التراث المصري القديم اللي فيه تماثيل اللي فيها برهوت اللي فيه رمسيس؟ هل هو ده بتعتبره أصنام؟ وإذا لم تكن تعتبرها أصنام فأرفض توضح ما الفرق بين أصنام وتماثيل من هذا النوع التراثية التي جاءت لنا من أجدادنا الفراعنة. وهل أنت وجدت على ما قام به طالبان من تحطيم تمثال يهودا في أفغانستان انطلاقا من هذا التفكير أن هذه الأصنام لابد أن تحطم؟ ده سؤال حقيقة كان نفسي أسأله لأي حد مؤمن أو يعني بيرفع راية الإسلام والشريعة عشان ينورنا، لأنه برضه لابد أن أدافع، لأن أنا أسأل هذا السؤال وأنا في الخارج. أنت بتتكلم عن الإسلام والديمقراطية وبتقول الإسلام والديمقراطية لا يتعارضان، طب هي التأسيسية هذا الإخوان على أغلبية مقاعد الجمعية التأسيسية؟ وده من حق، ده رأيي، وده الرأي اللي شاركني فيه فيما بعد كثيرون، ومش ده مش معناه إن أنا على إن أنا صح أو إن أنا على حق، إنما ده وجهة نظر. وجهة نظري إنه في كتابة الدساتير لابد أن يكون هناك توافقا مجتمعيا حتى لا تثار شكوك هنا وهناك. وإذا ما أنتم شايفين الصحافة مليئة باللي عاوز ينسحب اللي بيشكك إلى آخره. فكان رجائي من الإخوان المسلمين، وأنا طبعا لي عليهم عتاب شديد جدا، هقول لكم ليه. لأن أنا لو قلت في المقدمة أنا عزمت الإخوان المسلمين 12 مرة مركز، ومقر الجديد للإخوان المسلمين على بعد 100 متر بالضبط من ابن خلدون. ومع ذلك رغم ما بعت لهم ورد ودهناء في المقال الجديد لم يدعو ابن خلدون مرة واحدة. اللي دعاهم 12 مرة لم يرد الدعوة ولا مرة واحدة. وقلت الكلام ده الفضائيات امبارح اول امبارح. فكل واحد من الاخوان يقول لي لا لا هنصلح الموضوع ده. وبقالنا 8 شهور في انتظار تصليح هذا الموضوع. انهم يدعوني مرة. يعني مش ان انا محتاج الدعوة. انما دول على بعد 100 متر. فبقولهم والله على بعد 100 متر في الناحية التانية مستشفى يحيى الرخاوي للأمراض العقلية. فواضح انه جانب من الطريق سيصيبني بالجنون. وأعمل ان الجانب الآخر من الطريق الدكتور يحيى الرخاوي يعالجني من هذا الجنون. لأنها تعمل ليك ناس دعيتهم وهم ضعفاء مستضعفين 12 مرة لما كانوا مضروبين. ومع ذلك لم يرد لا كلمة شكور. وبعدين بيقول لي أصل البرد والحاجات دي مش جزء من ثقافتهم. قلت له طب بلاش أشيل جزء من ثقافتهم. بعت لك تهنئة. طب رد التهنئة. طب ادعيني للافتتاح. لم يدعوني مرة واحدة. قلت كلكم هم شهود. ولما يدعوني مرة سأعلن ذلك على الفضائيات في أول مناسبة. شكرا. أول مركز بدأنا مراقبة الانتخابات 95 واللي فيكم تابع قضية ابن خلدون اللي كل العاملين فرز ابن خلدون وبعضهم هنا موجودين اتسجلوا فيها. كان تهمة الأولى هي مراقبة الانتخابات بدون إذن ثم الادعاء ده كلام الدولة المصرية أو النظام المصري اللي ادعى بأن الانتخابات كانت مزورة. وبما أنها ما كانتش مزورة التهمة الثالثة بقى ده في إساءة لسمعة مصر في الخارج. دول الثلاث تهم اللي عليهم الحكام بقى فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات.
حان الآن موعد آذان العشاء.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وعفه اللهم المقام المحمود الذي وعده.
هي همسة من فهمنا للدين تدعو للحوار.
ورجعت كلمتي حتلان الإسلام أعلى دولة المؤسسات، وإذا كان هو الدكتور سعد بن إبراهيم فكرنا بمحمد علي، بالمناسبة محمد علي جه عن طريق إن علماء الأزهر عزلوا خرشد باشا، حطوا محمد علي باشا وما خدوش الحكم لنفسهم، لأن الإسلام العلماء مش عايزين يمسكوا الحكم، ولكن عايز الحكم يسير بالشريعة وبأحكامها ومبادئها ومن مبادئها العامة في مبادئ الفساد. إذن القصة مكتوبة، لكن الرأي الحكم الفقهي الذي أتبناه وهو الذي يدرس بالأظهر إلى يومنا هذا، عشان كده كانوا عايزين يعملوا كتب جديدة، لكن لما بيدرسوا كتب الأئمة المذاهب الأربعة المعتمدة فيها الكلام ده، ومع هذا فهذا الرأي الفقهي لم يتحول إلى عمل في المجتمع، ولن يتحول لو كنت أنا حتى يعني أو من يؤمنون بنفس المذهب معهم 100% من البرلمان، حنحيل الأمر إلى هيئة كبار العلماء، وساعتها لو هم قالوا ده كلام متطرف أو ملوش حل أو كذا أو كذا.
ما موقفك من تحرير كامل التراب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم؟
موقفي واضح. تعرفش كم واحد فيكم حارب وحمل سلاح لك حاربوا مع المقاومة في المسلمين؟ الدنيا فين؟ ثلاثة. وخرجوا معها حينما طردت شرطة الأمن. فموضوع فلسطين وموضوع تحرير فلسطين ده موضوع كلنا، وأنا شخصيا جيلي أنا اتربى عليه، وبالتالي طبعا نريد تحرير فلسطين من البحر إلى النهر إذا استطعنا أن نفعل ذلك. وإضافة إن في يقيني أن المهمة الأولى لتحرير أي تراب وطني تقع على أبناء هذا التراب أولا، وبقية المسلمين أو العرب يضامنون يدعمون. وأنا أقول هذا الكلام لأن قضية فلسطين يا إخوة يا أخوات استخدمت كالقميص عثمان مدة طويلة حوالي 60 سنة، ويقال لك وقال إنه حينما نحرر فلسطين، حينما نحقق الوحدة العربية، حينما نحقق العدالة الاجتماعية، حينئذ سنذهب ونحرر فلسطين. ونظل ننتظر وننتظر وننتظر إلى يومنا هذا. وبالتالي أنا بقول إن إذا تحرر جزء من فلسطين، وفعلا جزء تحرر غزة في الضفة الغربية، فقد تحرر بأيدي أبناء فلسطين أنفسهم وليس بواسطة أي حكومة عربية أو نظام عربي. أقصى ما تستطيع الحكومات والأنظمة أنها تدعم شعب فلسطين، إنما هو أدرى بقضيته وأدرى بشعاب مكة، وهو الذي يستطيع أن لم يحرر شعب في العالم شعب آخر. خذوا كذلك، خذوا وأفغانستان بعد الاحتلال السوفيتي لم يحرر أي من هذه البلاد إلا أبنائها. اللي يقدر يعمله العرب المسلمين أن يتضامن مع الشعب الذي يحرر معركته، أما أن يحرر شعبا شعبا آخر فلم تحدث في التاريخ، لم تحدث في التاريخ، لم تحدث أبدا. وإذا حدثت فأرجو من اللي عارف الموضوع يولد فين
مصر حرارة الشام. مصر حرارة الشام يا
دكتور،
ده بناء على طلبك، انت دخلت بناء على طلبك.
صحيح، ما كانش فيه دول، ما كانش فيه، هذه البلاد كانت جزء من منطقة واحدة منذ خلق العرب الإسلامي، ما كانش فيه دول وطنية. أنا بتكلم عن دولة تحرر دولة أخرى أو دولة تحرر شعب آخر. ماشي يا سيدي، غير شرعية، بنت كلب، بنت هلمة، كاملة، تقول تقول أنا بس سؤال.
لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت
يا شعب، حضر شعب
لا تقاطعه لو سمحت، ما تقاطعش يا أستاذ.
أنا يعني بديها عنده إجابة.
أمريكا حرارت الكويت يا دكتور.
يا سيد العزيز
أمريكا
خلي ما أمريكا حرارت في
المهم تعبنا. طب لو سمحت التزم بلا نقول
منهم مصر، منهم سوريا، فما تقوليش ان امريكا هي اللي حررت الكويت.
التحالف الدولي في النهاية مش هيبقى كويت
يا سيد العزيز. انا شوف اقول لك اختار كلمات
نعم.
عمرك ما هتقدر تمسك،
والله ما بمسك يا دكتور. انت ليه بس
انا بقول لك اهو، انا بقول لك ما فيش شعب حرر شعب تاني. في حكومات ساعدت في تحرير الكويت، منها مصر، منها امريكا، منها انجلترا، كان في حوالي 40 دولة في التحالف الدولي. فما تقوليش بقى امريكا حررت الكويت.
شوف ليه ليه لا ندعو لتحالف كهذا مثلا.
لا لا هو السؤال نفس الإجابة.
عمرو بن العاص حرر مصر من الرومان.
احنا بنوجه
لا
خلاص في المنصه هي التي تتكلم. شكرا. تفضل نفس السؤال.
نفس السؤال
نفس السؤال نفس السؤال عيده.
لا خلاص هو مش سؤال.
ما موقفك من تحرير كامل التراب الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني الغاشم؟ نفس السؤال، ما موقفك من تحرير كامل التراب الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني الغاشم؟
في الواقع يعني سؤال انا توقعت ان سيكون منتصر يعني بيشاغب بيه الدكتور سعد، لكن معايا انا يبقى اكثر مشاغبه يعني. لان خلوني برضو اتكلم بمنتهى الصراحه. الاعلام اللي احنا بنسميه الاعلام العلماني او المعادي للمشروع الاسلامي كانه يحطك بين خيارين احلاهما موت. انت موقفك ايه من اخف شويه بقى من تحرير الايه كامل الطرق؟ وبعدين انت لو قلت والله مصر اي نظام حكم هيجي يجب عليه ان يحترم الاتفاقيات الدوليه، طب ما انت يعني فين بقى القضيه الفلسطينيه؟ طب لو قلت لا يا خبر ابيض والحرب وهتعملوا حرب وكذا وكذا وكذا. لكن نحن كسلفيين دائما في هذه الامور بنلوذ باستراتيجيه عامه او قاعده عامه، وهي اننا يجب علينا ان ندعو الى المطلوب كاملا بحذافيره، المطلوب الذي يحتم علينا الشرع ثم ما وراءه، لان احنا بنقول ايه الشرع المرجعيه العليا وهناك مرجعيات بعده مكملة له لكن هو أعلى حاجة. فتقول مطلوب طبعا هذا مطلوب. الممكن الآن إيه؟ وده اللي أنا كنت بحاول أتناقش مع الدكتور سعد إبراهيم في إيه؟ مفيش داعي نقول مفيش شعب حرر شعب تاني. أنا لو ممكن يبقى ممكن، لكن أنا بقول الآن وفق ظروف السياسة الدولية وفق وجود معاهدة التزمت بها مصر، لأن مصر حاولت تحرر فلسطين في 48 حتى يعني بعيد بقى عن كل الامثله الثانيه، والعرب كلهم حاولوا يحرروا فلسطين في 48. وصحيح يعني للاسف احنا الجيوش العربيه بقت بدل ما رايحه تحرر فلسطين بقت كل واحده منها عندها ازمه جوه حدودها بتعملها بالذات بعد 67، لكن عموما
احنا بنقول كل دي حروب عنوانها الرئيسي اعلان دولة اسرائيل على حساب اقليم فلسطين اللي كان احد اقاليم الدولة العثمانية القديمة. فاذا السياسة المصرية كان من اهم خطاباتها السياسة المصرية الرسمية في وقت من الاوقات. وطبعا برضو سعد المريض معجب جدا بعبد الناصر صاحب ايه شعار سنلقي اسرائيل ومن وراء اسرائيل في البحر. انا شخصيا بقول نحن كاسلاميين بنقول قضية فلسطين من البحر الى البحر قضية عادلة وفق المعايير الاسلامية, قضية عادلة وفق معايير القانون الدولي وان قرارات الامم المتحدة قرارات معينة حتى اللي قضت بالتقسيم, وان الواقع الان على بلد كمصر ان في نظام سياسي ديكتاتوري وقع معاهدة, فصار ان اي نظام يجي مضطر يحافظ على هذه المعاهدة استخدم اليات سياسية لتحريك الوضع لعله يجب يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعهود.
سؤال الدكتور سعد الدين ابراهيم, احنا بنقرا لك كتير في كل كتاباتك تقريبا وكتبك وابحاثك الدعوة الى الديمقراطية. لا يمكن ان يتم تداول السلطة اللي هي بتمثل قلب وعقل وروح الديمقراطية الا بالاغلبية. السؤال لماذا تحولت حضرتك ويحاول الليبراليين تغيير قناعاتهم السابقة بعد أن مكن الشعب للإسلاميين من السلطة بتحليلات ونظريات تصب في خندق سحب ميزة الأغلبية من الإسلاميين؟
سؤال هائل رائع على عقول وأذهان كثيرة. بس قبل ذلك عايز أروع بشيء خير شوية يعني, لأني أخذت لي أمثال ورقة من الأخ محمد عمر والله محمد عمر وكل أفراد وزارته لم يتوالوا دقيقة على مطالبة الإخبار عن الشيخ عمر. وأنا وعدت وحاولت بكل الوسائل مش بس الإخبار كمان قلت كان لابد من أن يكمل العقوبة التي حكم عليه بها في محكمة أمنية فليكن في سجون مصرية حتى تستطيع أسرته وأهله ومحبيه وتلاميذه أن يروح. وآخر مرة قررت فيها أنا ما أقولش طبعا للأسرة لأن مش كل مرة هعمل حاجة أقول لهم لأن ككل المصريين مش هتجيب نتيجة يبقى أنت ما عملتش حاجة. عندنا في البلد كده لو حد طلب منا حاجة في البلد طبعا وما ما حاولت لكن ما جاتش اللي هو قال اللي هو عاوزها يقول لا صدقتش بتخدم خلاص ما عدتش بتخدم. لكن انا عايز اقول سبب ان انا ما بقولش الفصحى يعني اخيرا مرة مع رئيس كارتر كان هنا منذ اسابيع قليلة وكررت نفس دعوة. قال لي الرئيس جيمي كارتر انه بيحب مصر ومصريين, قال يا سعد الدين ابراهيم انا لم اعد مسؤولا في الحكومه الامريكيه ولكن انا معك في ان نتوجه كحقوقيين كمنظمات حقوقيه للالتماس من الرئيس الامريكي. ده كان قبل انتخابات اوباما, ده كان لانه كان من اسبوعين الكلام ده, ونصح نحن لا نحاول إلى أن تتم الانتخابات الأمريكية. قال لي لأن الطلب هيضيع في رجلين, الناس كلها مشغولة في الانتخابات. فأنا بقول للأخ محمد والفرادو قال شيخ عمر عبد الرحمن إنه سنعيد الكرة أما وقد هدأ اضطراب انتخابات الرئاسة الأمريكية، فيعني أوعده بهذا وأرجو أن يغفر لي إني لم أستطع أن أفعل أكثر من الرجاء من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، لأن من أيام بوش وإحنا بنطلب الطلب ده، وأيام كلينتون طلبنا الطلب ده، ثم أيام أوباما كان عندنا أمل من أوباما يعني بصفته إفريقي الجذور إنه يلبي هذا النداء، لكن يبدو لأنه داخل معركة انتخابية محبش يخاطر بأن يفرق عن الشيخ عمر في هذا الأمر. عندنا لسه أمل، وأنا سأتوجه إلى أمريكا في نهاية هذا العام، وهو يعني أقول للأخ محمد لأن ده يعني كابن بار أسرة بار بعائلها الشيخ عمر، فأنا وعدك إننا لن أكف عن عمل كل ما أستطيع عمله من أجل إفراج صحي إفراج إنساني تحت أي ذريعة من الزراعة. أما سؤال أنا أبتعسر أن أخذ هذه المداخلة كان لكن
تقديرا للقضية مش هنحسب الوقت ده.
طيب أشكرك.
حفلت كتاباتك بالكلام عن الديمقراطية والدعوة إليها، مفيش ديمقراطية هتتحقق إلا بتداول السلطة.
نعم.
فلما تم تداول السلطة واحتكم الشعب واختار الإسلاميين بدأت حضرتك مواقفك تتغير وكتابك كتاباتك تتغير ومواقفك، وكثير من الليبراليين عاوزين يسحبوا هذه الميزة التي أعطاها الشعب للإسلاميين.
أولا أشكرك على السؤال، ثانيا لا يوجد كلمة واحدة كتبتها للمطالبة بسحب المصاب أو بسحب السلطة من الإسلاميين، بالعكس أنا كل ما أقول في هذا الموضوع هو الآتي: أولا أخوة المسلمين وما هم مسلمين فازوا بأغلبهم عن بعض، إنما لم يفز الإخوان وحدهم، الإخوان فازوا بأكثرية، والفرق بين الأكثرية والأغلبية، الأغلبية 50% زي واحد يعني 50 ونص و51 فما فوق، أما الأكثرية فهي أنها الكتلة الأكبر، فإحنا مقرين بأن الكتلة الأكبر كانت للإخوان المسلمين ومن حقهم كمطلة أكبر أن تحكم، ده شيء. فلا يوجد كلمة واحدة قلتها في أي مقام تنافي هذه القناعة وتنافي إيماني بأهمية تداول السلطة، دي واحدة. اثنين، كل ما كتبته كان اعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية والاستحواذ الإخوان على أغلبية مقاعد الجمعية التأسيسية، وده من حق، ده رأيي، وده الرأي اللي شاركت فيه فيما بعد كثيرون، ومش ده مش معناه ان انا على ان انا صح او ان انا على حق، انما ده وجهة نظر، وجهة نظري انه في كتابة الدساتير لابد ان يكون هناك توافقا مجتمعيا حتى لا تثار الشكوك هنا وهناك، وإذا ما انتم شايفين الصحافة مليئة باللي عاوز ينسحب اللي بيشكك إلى آخره، فكان رجائي من الإخوان المسلمين، وأنا طبعا لي عليهم عتاب شديد جدا، أقول لكم ليه؟ لأن أنا لو قلت في المقدمة أنا عزمت الإخوان المسلمين 12 مرة مركز المسلمين، ومقر الجديد للإخوان المسلمين على بعد 100 متر بالضبط من ابن خلدون، ومع ذلك رغم أن أنا بعت لهم ورد ودهناء في المقال الجديد لم يدعوا ابن خلدون مرة واحدة، اللي دعاهم 12 مرة لم يردوا الدعوة ولا مرة واحدة، قلت الكلام ده الفضائيات امبارح أول امبارح، فكل واحد من الإخوان يقول لي لا لا هنصلح الموضوع ده، وبقالنا 8 شهور في انتظار تصليح هذا الموضوع، انهم يدعوني مرة، يعني مش ان انا محتاج الدعوة، انما دول على بعد 100 متر. فبقول لهم والله على بعد 100 متر في الناحية الثانية مستشفى يحيى الرخاوي للأمراض العقلية، فواضح انه جانب من الطريق سيصيبني بالجنون، وأعمل ان الجانب الآخر من الطريق الدكتور يحيى الرخاوي يعالجني من هذا الجنون. لأن تعمل ايه؟ ناس تدعيتهم وهم ضعفاء مستضعفين 12 مرة لما كانوا مضروبين، ومع ذلك لم يرد لا كلمة شكور. وبعدين بيقول لي أصل الورد والحاجات دي مش جزء من ثقافتهم. قلت له طب بلاش يجيله جزء من ثقافتهم، بعت لك تهنئة، طب رد التهنئة، طب ادعيني للافتتاح. لم يدعوني مرة واحدة، قلت كلكم هم شهود، ولما يدعوني والله سأعلن ذلك على الفضائيات في أول مناسبة. شكرا. واللي فيكم تابع قضية ابن خلدون، اللي كل العاملين فرز ابن خلدون وبعضهم هنا موجودين اتسجلوا فيها، كان تهمة الأولى هي مراقبة الانتخابات بدون إذن، ثم الادعاء، ده كلام الدولة المصرية أو النظام المصري، اللي ادعى بأن الانتخابات كانت مزورة، وبما أنها ما كانتش مزورة التهمة الثالثة بقى ده في إساءة لسمعة مصر. دول الثلاث تهم اللي عليهم الحكمي. بقى فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات، احنا لنا تراث في مركز ابن خلدون في مراقبة الانتخابات وإعلان النتائج بما فيها نتائج الانتخابات الأخيرة. ومع ذلك وهنا أنا بعترف إنه حرصنا على ان التجربة الديمقراطية تتكرس جعلنا نحجم من 7000 مراقب لابن خلدون، واللي نتيجته ان احمد شفيق فايز ب 30,000 صوت.
انا حسابي هنا، انا راجل مهندس يعني،
انا بقول لك
كل واحد راقب 7 لجان
في وقت. يا عمي يعني انا بقول لك 7000
غطوا 50,000 لجنة في يعني حياة ازاي
يا استاذ؟
اي
انا بقول لك اللي حصل
كويس،
يبقى معلش يا سيدي، وانا قلت لك احنا اعلنا ده، احنا حبسنا ده،
ما انت اعلنته
لاحقا بعدها بايه؟ بعد ما سنه. ايوه يعني هكذب افضل كذاب يعني.
السند المادي فيه
ايوه عندي في ابن خلدون.
جابوه ازاي 7000 يا دكتور؟
يا سيد العزيز يعني انا بقول لك عندي 7000 مراقب، ارجو ان تحميني من هذا الشخص، ارجو ان تحميني لو كان كلمه معايا احميني منه.
انا حبيت
لا يا سيدي، لا مش معقولة قطعني وانا بتكلم.
فضل
انا اقطعك، لم اقاطعك مرة واحدة،
خلاص.
فارجو ان تحترم قواعد المناظرة.
فضل انا يا جماعة حميمية الحوار
كلامي سيبا. انا بقول لك اللي حصل، عندي 7000 مراقب منتشرين في 26 محافظة، او للامانه باستثناء محافظه سينا ومطروح، وبتجينا تقارير، بناء على التقارير وعلى الاكزيت بولينج بسموه اولا اللي بيشرح لنا بدخول اللجان نفسها. فكنا انا بقول لك اهو هتشوف اصل عالم الاجتماع يقرر منهجه ويقول لك نتائجه والعبره بقى على الله. انت حر تصدق ما تصدقش انت حر.
انا بسال
خلاص سالت. فانا بقول لكم قلنا اللي احنا شفناه وقلنا ومع ذلك حرصا على التجربه الديمقراطيه. وكان نصيحتي لاحمد شفيق انه يقبل النتيجه ويهنئ الفائز عشان نرسي تقاليد ديمقراطيه جديده في بلد ما زالت يعني تعيد اكتشاف الديمقراطيه. اقول تعيد
زي ما دخلوش اللجان وزي جابوا
اللجان.
انا بقول لك في حاجه اسمها
محمد صلاح.
شوف يا شيخ محمد في حاجه اسمها اكزيت بول. تعرف انجليزي شويه قليل اكزيت. انت ما دخلتش اللجنه انما انت واقف قدام اللجنه. الناس خارج بتسالها ثلاث اسئله. واحد هل حد حاول ياثر فيك؟ اثنين كيف صوت؟ ثلاثة ناوي لو كان في انتخابات تانية صوت لمين؟ لو كان في عادة يعني. فأنا بنعمل العملية دي ده بيسموه exit polling. يعني حينما لا يسمح لك بدخول اللجنة لأن القاضي هو المتحكم فإحنا بنعمل العملية دي بيسموها الاستفتاء الخروج. exit يعني الخروج. كل واحد خارج بعد ما بيصوت بتسأله السؤال ده. ده منهج معتبر معلش يعني في دراسات الانتخابات لان ده تراث كبير قوي وله يعني ادبيات كثيره كيف تراقب الانتخابات في ظل ظروف مختلفه احيانا.
شكرا 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 استاذ الدكتور. سؤال المهندس عبد المنعم الشحات. قبل الثوره توزع الإسلاميون بين كونهم دعاة أو معتقلين في السجون أو مطاردين. بعد الثورة دانت لهم السلطة والحكم. لماذا لم يتخلص الإسلاميون من عقلية الداعية والانتقال إلى مرحلة السياسة؟
الواقع مستحيل نتخلص من عقلية الداعية لأن الدعوة عندنا أخطر ولها أهداف. إصلاح الفرد، إصلاح المجتمع، إصلاح التدين. وبالتالي ربما لما يبقى في موجود ملف سياسي معين في صوت متكلسة إحنا ما كناش فاكرين إن إحنا فاشلين أبدا. لأن أنت في النهاية عندك إنتاج في إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع وإصلاح الدولة هو النتيجة لهذا. يعني مراحل إصلاح الفرد طريق منهج إصلاح المجتمع لدروك الدين الإسلامي من عبادة وإصلاح ومعاملة. ومن جزء هذا المنهج أنه لازم يدعو إليه ودعو إلى سبيل ربك بشكل معاملة حسنة ويدعو إليه من خلال منظمات المجتمع المدني للتعليم السياسي المعاصر اللي هي استفادة من قوله تعالى وتعامل على الدول الخطوه وتعامل على الدول. بالمناسبه ما كانش في مصر حاجه يمكن ان تسمى منظمات مجتمع مدني غير تبعات الدعوه لغايه ما الدنيا فاتت شويه ولا يستفاد المراكز المشتركه. لكن ان يوجد عمل خيري تطوعي اصلاحي بغض النظر بقى شامل ولا بيركز على جانب بيركز على جانب اجتماعي ولا بيركز على جانب اخلاقي ولا تعامل جانب سياسي تغير ذلك. فالدعوه عندنا اصل والسياسه خبر وعمليه. فلن نتخلص نظرا على الاصل من عقليه الداعيه. وبل نحن نريد السياسه في المرجعيه الاسلاميه انه يبقى على الاقل نصف داعيه. الداعيه مش لازم يكون هو الخطيب المفوض مش لازم يكون هو بدارس علم وكذا ولكن على الاقل هو لازم يكون لان يكون انا سياسي على المرجعيه الاسلاميه يبقى عارف الفقه الاسلامي في الفقه المعاملات على وجه الخصوص يبقى عارف المقارنات الفعلة في النظر. وهذا تكلمنا على الشورى والديمقراطيه والديمقراطيه بتعطي نقطه اليه لا يبقى عارف
عنك ايه الفروق الجوهريه ايه القطر الاطلاق وايه القطر الاستراحه ويعمل معاها ايه. فعندي حتى الان انا ممكن كطالب فقه كطالب علم فقه اعرف ان الله حرم الربا، اعرف ان الله حرم الاستكاره، اعرف ان الله حرم الميسر، اعرف ان الشريعه حرمت الملكيه الفرديه. مجموع الاحكام الان لو انا عندي السياسه لازم اصرف نظريا واقارنها مع النظريه الاشتراكيه والنظريه الليبراليه لان هذا جزء من الدعوه يأخذ ضربه سياسيه. فيعني ماذا اقول؟ في فرع جديد اتفتح لكن المركز الرئيسي لم يكن موجود.
شكرا. احنا بنبحث عن التوافق ولا نبحث ولا نحرص على دق الأسفين. السؤال ماذا يطلب كل تيار من الآخر لكي يتحقق التوافق في المجتمع؟
أنا بس هرجع بكبار السن فيكم إلى الـ 89-90 اللي حصل فيها انتخابات الجزائر واللي الإسلاميين فيها كانوا على وشك الحصول على أغلبية وأكثرين، ولكن أحد قيادتهم قال العبارة التالية. تعرفين بالديمقراطية في مبدأ لكل إنسان صوت واحد، فهو قال احنا مؤمنين بهذا النظر لكل انسان صوت واحد مرة واحدة الى ان ناتي الى سلطة وستكون هذه هي نهاية الديمقراطية. طبعا هذا التصريح الى جانب اشياء اخرى استخدم كذريعة، انا بقول لكم ذريعة من العسكر الجزائري لإجهاض التجربة الديمقراطية. فاللي أنا عايز أقوله، وهنا أظن أنا والأخ منتصر متفقين تماما، إنه في هذه التجربة الواعدة والتي أبهرت العالم في الواقع، وأنا كنت موجود يعني في الخارج حينما حدثت الثورة المصرية ثورة يناير، أبهرت العالم. فحرصا على هذه التجربة العظيمة ثورة المصرية وما أنبتته من تداعيات أهمها طبعا ما نتمتع به من ديمقراطية مهما كان انتقاد هذا أو ذاك، لا إلا أنها تجربة جديرة بأن نعض عليها بالنواجذ لا نفرط فيها. مش عاوزين أي تصريح غير مسؤول أو سلوك غير مسؤول يغري أعداء الديمقراطية بالانقضاض عليها. ده رجائي، ده توسلي، ده لني مهما كان مؤاخذاتنا على هذا السلوك أو ذاك، على هذه القوة السياسية أو ذلك، دعونا الأرضية المشتركة اللي احنا كلنا حرزين عليها ان يبقى الحفاظ على الديمقراطية. احنا بندعو ضمن ما ندعو انه بدل ما يبقى فيه وثيقه واحده للدستور بندعو الى وثيقتين ويختار الناس بين الوثيقتين. فاحنا عدد من القوى المدنيه نعد دستورا اقرب الى دستور 1954 للي فيكم يعني مهتم بالدساتير المصريه، ولان دستور 54 كان دستورا رائعا، كان فيه كل قامات مصر من رجال دين الى رجال فكر الى رجال ادب، كان فيه السنهوري باشا، كان فيه طه حسين، كان فيه توفيق الحكيم، كان فيه نجيب محفوظ. كل هذه القامات شاركت الشيخ بقوري، كان كل هذه القامات العظيمه شاركت في اعداد وثيقه دستور 54. ولكن دستور 54 قبر ولم نسمع عنه إلا منذ عدة سنوات وجدوا الصحفي صلاح عيسى في صحيفة زبالة في مركز الدراسات العربية في جامعة سيتي، فعمل كتاب حول هذا الدستور سماه دستور في صفيحة القمامة. أنا أدعو إن هذا الدستور مع شوية رتوش بسيطة يكون أحد البديلين. إذا جت الجماعة التأسيسية أعد الدستور، فأنا بقى طالب وسعيد جدا بهذا الجمع عشان الفكرة دي نقول أن احنا طرحناها في منتدى الوسطية، وسأكتب عن ذلك بعد إذن الأخ منتظر، أنه يبقى عندنا وثيقتين على الأقل تدي للشعب، وده هو الديمقراطية الحقيقية، أن تعطي للناس فرصة للاختيار بين بدائل، يعني هي سياسة كده الاختيار بين بدائل، حتى تظل تجربتنا رائعة متوهجة فعلا نباهي بها الدنيا كلها. وأقول قولي هذا مرة أخرى واستغفر الله لي ولكم. مش كده؟ مش دي النهاية؟ ولا أتكلم تاني؟
لا لسه أتكلم يا فندم.
أتكلم تاني؟
كل مرة تقول كده.
لا كفاية كده.
لا قادر ألف لا.
طيب أنا قبل ما قبل أن نفني، يعني نعطي الفرصة لكل متداخل أو متناظر أن يقول التعقيب النهائي.
سلام عليكم. ما جاوبتش السؤال.
سؤال إيه؟
هو دلوقتي أنت قلت كل اتجاه واجه نصيحة للاتجاه الآخر.
نصيحة
حضرتك قلت إحنا عشان نصل للتوافق.
تاني تمييز أنا اتجهت للتوافق. هو ده.
أنا آسف أنا آسف أنا آسف.
أولا هذا التعليق يعني يبدو ان احنا دايما من الأرض من الاخر النظر يعني في عدد الاجواء تبقى كويسه يعني. فانا اثمن جدا الدكتور سعد المؤلمي كان نصيحه اللي وجهها للمسار الاسلامي، وبغض النظر انا يمكن في بدايه كلامي قلت الديمقراطيه جزء كبير من مكوناتها الفلسفه اليونانيه القديمه باستعارة بعض اليات من اليات الشورى وكتبنا على بعضها كده، فلازم احنا نعرف جذبتها تاني. والمشكله الرئيسيه ان احنا عايزين ديمقراطيه تعتبر المشاريع الاسلاميه نظريه يوميه، وربما يكون بعض المستمعين لهم اطروحاتهم بعضهم اطروحه تكون قريبه من اطروحه على عرض الدكتور سعد او يوم انها بعض الدكتور ليلى، لكن بغض النظر عن هذه الاطروحات اللي دخلت وبقى رئيس او حاب للبلاد المبادئ لدي شبكه اقليه وفق اليه ديمقراطيه يجب عليه ان يحتل المال، وهذا عقد للدنيا. وبالتالي فعلا اتفق مهمه جدا. ايضا طبعا يعني فكره الوقتين دي احنا طرحناها، بس مش وقتين، احنا كنا طرحناها على سيارتين في المدى المتدني، وهو في الوقت داخل الهيئة التأسيسية، يعني لما ابتدى في بداية الهيئة التأسيسية قالوا إذا كان يعني الخلاف بين المدى والبلد تطرح ثلاثين لكن تخص هذا الأمر، فأنا بؤكد على القبول التام ومش عارف تطبق الأحداث تقول وثيقة تامة إن الحل ده ويحكي لتدريب كذا كذا إلى أقصى الأدب. النصيحة ل يعني رؤوس وأبناء ومنتدى الطلاب المسبب في هذا الأمر المدني، أول طلب العلمان طالما أنهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعرفون أن القرآن حق ويوقنون بذلك، فنظرا لهم فنظرا في القرآن ونظرا أحسنهم ويعرفون أن الله يوقنون، فيجب يناقشوا القضية مع رسول. وبعد كده نشرح مع طلبة الاستاذ هل يمكن ان اكون مسلما علمانيا؟ فده سؤال مهم جدا. انا كنت اقتنعت بفكر علماني خلاص اتوجه للنوع الاول او الثاني او الثالث ينفع اجمع ديني من الاسلام، ده قضيه انا ازعم لكثير من العلمانيين والدين كانت اضافوا ذلك من التكلم اللي بره انه ينفع يسال علماني مسيحي. طب يا ريت يسال السؤال اللي بتساله ينفع يبقى مسلم علماني وفق الايات اللي انا قلتها ويجعل الاظهر جميلة جدا من الجاي كلام العلماء الله تعالى عن في سنين إلى الوقت الحاكم الجنوب في الشريعة والحاكم الجاي على ذلك. فده على المستوى إن إحنا نتناقش، وزي ما قلنا مش بالضرورة إن إحنا كده نتناقش من طرف، فأنا طلبة الأخرى أنه إذا كان هذه المناقشة ما حدثتش في السبعين وما خل أو ما خل في نجاح ما نقول الإسلام هو أخلاق وطبق وعادات فقط، فيبقى مرضى بالآلية الديمقراطية اللي بتقول إن الديمقراطية حل الخلاف بين الجماعات المختلفة، ده في الموضوع الواحد على مستوى الأسلوب وعلى مستوى القانون، لأن لو قلت لازم إجماع في الدستور ولا دستور حلو، لكن لو يفضل التوافق ما أمكن، فإذا أي واحد قال لا أنا يهم الشريعة عندي لازم تبقى مرجعية عربية، لكن ما فيش دليل. وحاولنا نتفق مع ربنا إن الحل هو التقسيم اللي بيقول بس بيبقى فعلا الناس عندها استعداد تسلم تسليم حقيقي، وإيه هو؟ إن ما كانش في شعر الولاية مش تعرف تفضل خيار الآخر، يلجع تاني برضه كله لازم يراجع نفسه، أو على الأقل إذا كان هو مصر وعنده يقين بما يدعون يكمل إلى غاية النظر في القناع. فعلا إننا نتفق دعوة حوالي عن التحاور هدف إلى جنة المسلم العلماني وعن طبق سياسي عاملين بالطبقات الآلية الهدف من يلزم إلى دلالة. ورغم إني مش آخر طبقة لكن أنا بأمل بالدروس على العلماني أعمل قوي هذا لأختار الله
هي همسة